بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ختام البحوث الذي تقدم في موارد الجمع العرفي. الأمر الثاني، قلنا بأن الخاص يتقدم على العام من دون ملاحظة النسبة بين الدليل الخاص ودليل العام، لكون الخاص قرينة في التصرف للتصرف في العام بأن يخصص ذلك العام، والمتعارف والسيرة قائمة على عدم ملاحظة النسبة بين الدليل بين القرينة وذي القرينة. هذه السيرة قائمة ما دامت القرينة ثبتت وكان استجمعت الشروط، لا تلاحظ النسبة بين دليل القرينة ودليل العام وذي القرينة. ومن هنا يتقدم الخاص على العام، سواء كان هذا الدليل دليل الخاص ظنيا ودلالته ظنيا، ودليل العام قطعي ودلالته قطعي، أم بالاختلاف. ففي جميع الحالات يتقدم الخاص على العام لكونه قرينة للتصرف في العام، والعرف وبناء العقلاء على عدم ملاحظة النسبة بين القرينة وذي القرينة. هذا ما تقدم بيانه، إلا أن الأصوليون أرادوا ذكر هذا في صور تقريبات وبحق الواقع، ويرجع إلى ما ذكرنا. لو تمعنتم في هذه التقريبات التي ذكروها أنها ترجع إلى ما ذكرنا، قرينة وذو القرينة. التقريب الأول، قالوا بأن السيرة العقلائية التي قامت على حجية الظن وسند الخبر الظني، هذه السيرة العقلائية التي تقدم ذكرها في حجية الخبر الواحد، هذه السيرة العقلائية قامت وانعقدت على العمل بالخبر سواء كان سنده ظنيا أو قطعيا، ويتقدم على العام إذا كان هذا السند أيضا ظنيا أو قطعيا. فالسيرة العقلائية التي أعطت الحجية لخبر الظني إنما انعقدت على العمل بهذا الخبر الظني ولو كان دليل العام قطعيا. هذا ما هذه السيرة. كذلك سيرة المتشرعة أيضا قامت في عصر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا يعملون بخبر الآحاد والخبر الصحيح والحجة مقابل القطعيات حينئذ، ويخصصون عمومات تلك العمومات القطعية. فتطابقت السيرة العقلائية مع السيرة المتشرعية على العمل بالخبر الظني السندي ولو كان العام قطعي الصدور. هذا هو الدليل الأول أو التقريب الأول. التقريب الثاني، التمسك بإطلاق أدلة التي استدلوا بها على حجية الخبر الواحد. إذ ذكرنا في بحث حجية الخبر الواحد أنهم اختلفوا في التمسك بالأدلة اللفظية، هل أن الأدلة اللفظية هي قائمة على إعطاء كبرى حجية الخبر، أو أنها منصرفة إلى هذا المرتكز العقلائي. فإن كان قلنا بأنها أعطت كبرا في حجية الخبر الواحد، يمكن التمسك بإطلاق هذه الأخبار على أنه العمل بالخبر وإن كان ظني السندي، ويتقدم هذا الخبر الخاص على العام وإن كان قطعي الصدور، فإطلاق هذه الأخبار تشمل ذلك. أما إذا كانت الأخبار ليست بهذه الصراحة، أي لم تعطي قاعدة وكبرى كلية صراحة في حجية الخبر الواحد، وإنما أرشدت إلى ذلك المرتكز العرفي، فلا يمكن لنا التمسك بإطلاق الأخبار إذ أنها إرشاد إلى ذلك المرتكز والسيرة العقلائية، وقد علمتم أن السيرة العقلائية قد انعقدت على ذلك. هذا هو الدليل الثاني، فإطلاق الأخبار، وقد تقدم البحث في حجية الخبر الواحد، هل هناك أخبار يمكن التمسك بها على حجية الخبر الواحد على نحو إعطاء كبرى حجية الخبر الواحد، أم أن هذه الأخبار إنما هي ليست بهذه المقام صراحة، بل إنما إرشاد إلى ذلك المرتكز العقلائي حينئذ فالبحث هناك. فإن قلنا بأن الأخبار تعطي كبرى حجية الخبر الواحد فنتمسك بإطلاق هذه الأخبار، حيث يشمل ما إذا كان الخبر ظني السندي ويتقدم على العام، وإن كان قطعي السند. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث، لو قلنا بأنه لا يمكن لنا، ليست هناك سيرة عقلائية تشمل ما إذا كان الخبر ظنيا وعام قطعي، ما عندنا مثل هذه السيرة العقلائية، إذ أننا أنهم يقدمون الخبر الظني السندي على العام الذي هو قطعي سندا أو دلالة، ما عندنا مثل هذه السيرة وبناء العقلاء، لكن لا بد من العمل بذلك، إذ أننا لنا بناء عقلائي آخر، والبناء العقلائي الآخر هو على العمل بالظهور على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية كما ذهب إليه بعضهم، إذ بناء على كون هذا البناء على القضية الخارجية فمعناه أن العقلاء إذا عملوا في مورد هذا يكون، وفي مورد لا يعملون، حينئذ لا نتقبل بهذا البناء، بل على العمل حجية الظهور على نحو القضية الحقيقية. فكل ظهور خارجي إذا تحقق يكون حجة، فإذا قام دليل يدل على التخصيص حينئذ فلا بد من العمل بهذا الظهور، فيتقدم هذا الظهور على ظهور العام ويتخصص به حينئذ. فبالآخر نرجع بهذا البناء العقلائي، لو لم يكن هناك بناء عقلائي على تقديم الخبر الظني السندي، لو لم يكن هناك إطلاق للأخبار ليشمل الخبر الظني السندي، عندنا هذا البناء العقلائي على حجية الظهور على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، فحينئذ هذا الظهور إذا صدر في إذا تحقق في ضمن دليل لا بد أن نعمل بذلك الدليل، ولو كان هذا الدليل ظني السندي فنخصص به العام ولو كان قطعي السندي. بهذه التقريبات قالوا يتقدم الخاص على العام ولو كان دليله ظني، ولكننا لو تمعنتم في هذه الأدلة كلها ترجع إلى الركيزة التي ذكرناها، أن الخاص قرينة والعام ذو القرينة، والعقلاء الذين هم الاعتماد في المحاورات لا يلاحظون النسبة بين القرينة وذيها، فيتقدم الخاص ولو كان ظنيا من حيث السند أو من حيث الدلالة على العام ويخصص به ولو كان قطعيا من حيث السند أو من حيث الدلالة. هذا ما يتعلق بالبحث حينئذ، وننهي الكلام عن موارد الجمع العرفي. ثم يقع الكلام بعد ذلك شروط التعارض الغير المستقر، إذ أننا استفدنا من هذا البحث الطويل موارد التعارض غير المستقر، موارد الجمع العرفي الذي يتقدم أحد الدليلين على الآخر بمجرد وقوع التعارض والتنافي بينهما، بعد التمعن في رأس بينهما يرتفع هذا بالنظر العرفي يتقدم أحدهما على الآخر. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بأحكام كل واحد من موارد الجمع العرفي، نستخلص من جميع ما ذكرنا شروط أحكام وشروط التعارض الغير المستقر، لأن ليس كل تعارض وتناف بين الدلالتين أو الدليلين إنما يكون من التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر، إذ لكل واحد من هذين القسمين شروط معينة، فلا بد من ذكر شروط التعارض الغير المستقر لنرى بأنه يمكن الجمع بين هذين الدليلين المتنافيين بالموارد بأنحاء الجمع العرفي أو لا يمكن، وهي شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون كل واحد من الدليلين المتنافيين المتعارضين صادرين من متكلم واحد أو بحكم كونه واحدا، فلا بد أن يصدر هذين الكلامين من متكلم واحد أو من كان بحكم الواحد، ولا ريب ولا إشكال في أن هذا الحكم واضح وهذا الشرط واضح، بناء على أنه هذه الموارد موارد الجمع العرفي، إن التصرف إنما كان بلحاظ القرينية، فإن في العام إنما كان تصرف بحساب القرينية، وفي المطلق أيضا تصرف بلحاظ القرينية والأظهرية كذلك، وفي الحكومة والورود أيضا، كل هذه الموارد موارد الجمع العرفي أن الملاك فيها كان التصرف بلحاظ القرينية، ولا ريب ولا إشكال في أن القرينة كما عرفناها سابقا ما يعده المتكلم إعدادا لأن يكون قابلا للتصرف في الدليل الآخر، فلا بد أن يكون هذه القرينة صادرة من نفس المتكلم الذي تكلم وصدر منه ذو القرينة، فلا يمكن أن يتحقق صدور القرينة من شخص ومتكلم وذو القرينة من متكلم آخر، إذ لا يتحقق بينهما تعارض حتى تصل النوبة إلى القرينية. هذا هو واضح لا إشكال فيه، بناء على كون موارد الجمع العرفي إنما الملاك فيها القرينية، فلا بد أن تكون القرينة صادرة ممن ما قد أعدت في الكلام إعدادا يصلح لأن يتصرف في الدليل الآخر، ولا يمكن أن يتحقق إلا من متكلم واحد، فالقرينة وذو القرينة لا بد أن يصدر من متكلم واحد. هذا الأمر واضح، إلا أنه في الورود نوع خفاء، إذ الورود على قسمين، تارة يكون الورود قد لوحظ فيه جهة الإنشائية وحيثية الإنشاء بأن يكون الدليل الوارد يجعل وينشأ جعلا يرفع موضوع جعل آخر، المتكلم يجعل هذا في الورد جعلا يرفع به موضوع جعل موردي، في هذه الصورة لا بد أن يكونا صادرين من متكلم واحد، إذ أن الذي جعل شيئا وشرع شيئا لا بد أن يكون هذا الذي يشرع يرفع تشريعه وموضوع تشريعه نفس المشرع، لأن يأتيه شخص آخر يرفع التشريع. فإذا كان الورود فيه جهة الإنشاء بحيث يكون فيه رفع جعل لرفع موضوع جعل آخر، لا بد أن يصدر من شخص واحد، فلو صدر من شخصين بأن قال المتكلم أنا أجعل شيئا، ولكن لو جعل شخص آخر أو جهة معينة جعل يرفع هذا الجعل، هذا ليس من التعارض، وإن اعتبرها العرف تعارض وورود لكنه تعارض اصطناعي لا أن يكون تعارضا حقيقيا. إذا التعارض الحقيقي ما إذا كان الوارد والمورود كلاهما صادرين من متكلم واحد، أما أن هذا يقول بأنه أنا أجعل شيئا بشرط أن لا يكون الشخص الآخر أو الجهة المعينة يجعل شيئا مخالفا لذلك، هذا ليس من التعارض الاصطلاحي، وانما هو تعارض مصطنع خارج عن مبعوث عن بعض كلامنا. القسم الثاني من الورود ما فيه جهة الإخبار، ما أن يخبر بأن هذا الدليل أنه يرفع موضوع دليل آخر، يشخص موضوعا فردا من الأفراد مصداقا من المصادق، لا أن يكون جعل فيه، وإنما يخبر على أن هذا الفرد ليس من موضوع الفرد الآخر. هذه الأخبارية إذا لوحظت في الورود يمكن أن يتحقق من شخصين، إذ ليس فيه إنشاء جعل حتى يرفع جعل آخر، بل إنما هو تشخيص مصداق، وتشخيص المصداق لا يشترط فيه أن يكون من شخص واحد، بل يمكن أن يكون من أشخاص متعددين. فلا ريب ولا إشكال في أن موارد الجمع العرفي إذا كان الملاك فيها القرينية، فلا بد أن تكون القرينة وذي القرينة كلاهما صادرين من متكلم واحد، فلو تعدد المتكلم بأن صدر القرينة من متكلم وذي القرينة من متكلم آخر لا تعارض بينهما وإنما جهات أخرى. هذا هو الشرط الأول. قلنا بأنه لا بد أن يكون من متكلم أو بحكم من كان بحكم المتكلم الواحد، والمراد منه بحكم المتكلم الواحد، المراد منه هناك متكلمون إنما يجمعهم جهة واحدة، جهة واحدة كالأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، حيث ورد أنه واحد ومتكلم واحد وجهتهم واحدة، لسانهم واحد، ما يصدر عنهم واحد أيضا. فما صدر من في بداية البعثة وإذا صدر في بداية الغيبة الكبرى، ما هو شارح لذلك أو مفسر لذلك، يكون هذا قرينة للتصرف فيما صدر في أول البعثة، إذ الكل يشتركون في جهة واحدة، لسان واحد، شخص واحد ولسان واحد. هذا واضح. كذلك لو كانوا غير أشخاص متعددون في مشتركون في جهة غير تشريعية، أما التشريع فمختصب الأئمة، أما إذا كانوا مشتركون ومتحدون في جهة غير تشريعية الحكم كذلك أيضا، فإنهم إذا صدر من أحدهم شيئا وصدر من الآخر كأنما صدر من متكلم واحد، فيمكن أن يكون الصادر من شخص آخر قرينة للتصرف فيما صدر من شخص ثالث لاجتماعهم في جهة معينة. فالمراد أن يكون المتكلم بحكم الواحد، هذا مراد أن يكون مشتركين في جهة واحدة، إما هذه الجهة تشريعية كما في الأئمة المعصومين، أو جهة غير تشريعية، فإنهم بحكم الواحد ما يصدر من أحدهم يكون بمنزلة القرينة للتصرف فيما صدر عن الآخر. هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني سيأتي إن شاء الله.